بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. حدثنا محمد بن يوسف قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحقيقة يعني من الفقه المهم في باب الدعوة من الله عز وجل، وهو أن الداعية إلى الله يجب أن يعرف أن النفوس لها إقبال وإدبار، والإنسان خلق من نطفة أمشاج ألهمها فجورها وتقواها، ولهذا ينبغي مراعاة هذا الأمر في دعوة الناس، ينبغي مراعاة هذا الأمر حينما يدعو الناس. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعظهم في كل، إنما يعظهم أحيانا عليه الصلاة والسلام. ملاحظ ماذا قال؟ قال كراهة السآمة أي الملل. فهذا ينبغي يعني ينبغي التنبه له والتفطن له، وهو أن الداعية لا يجعل الناس يملون من يعني كلام عن الدين والترغيب في الآخرة، كما أنه يعني إذا رأى الناس يعني مثل حال الناس اليوم مقبلين عن الدنيا، فلا ينبغي له أن يعني يشتغل بتزهيدهم بالدنيا ويترك الدنيا، هذا ما يمكن يفعلوه، ولكن ينبغي له أن يذكرهم بآلاء الله ونعم الله عليهم وما ينبغي لهم نحوها من عليهم من شكرها والقيام، وهكذا يذكرهم بما أوجب الله عليهم. ولهذا كان الصحابة مثل العباس جلس معه بما يتحدث حتى يطلبوا منهم، فإذا رغبوا منه وقالوا لنا حدثنا يا ابن عباس ومسعود، بل ابن مسعود ما كان يحدثهم إلا يوم الخميس فقط، ما كان يعظهم إلا يوما واحدا في الأسبوع. طبعا هناك يا أخوان فرق، قد يقول الإنسان هناك فرق بين مجتمع أولئك ومجتمع الناس اليوم، هذا صحيح، لأن أولئك مجتمعهم كان يعني كله والغالب عليه الصلاح التقوى والمحافظة على العبادات، ولذلك لم يحتاجوا إلى تكرار الموعظة. اليوم نقول لا حرج، كرر الموعظة، لأن أول كثرة الناس واختلاف الأماكن لا حرج، ولكن يعني بالمقدار الذي لا يؤدي إلى السآمة والملل.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا.
وهذا من فقه البخاري، شوف أورد الحديث هنا إشارة إلى أن الداعية إلى الله عز وجل العالم يعني ينبغي أن يكون يعني سببا رحمة على الناس، ما هو سبب نقمة على الناس ينفر الناس، إنما ينبغي أن يكون سبب رحمة ما هو بيحل لهم ما حرم عليهم، أو في المقابل يكون عنده غلو فيحرم عليهم ما أحل الله، لا، ولكن ينبغي له أن يسوس الناس، يسوس الناس كما كان النبي يسوس عليه الصلاة والسلام، يسوس الناس، لا تدخل رأيك في الدين، لا من حيث يعني الجفاء، يكون عندك جفاء والتساهل وتضيع دين الناس وتوقعهم في المحرمات والمعاصي، ولا يصير عندك أيضا إيش غلو فتحرم عليهم ما أحل الله لهم أو تنفرهم من الدين، هذا ما ينبغي، ما ينبغي لك أن تكون أن تفعل مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ومن هنا يعني كانت دراسة السنة طبعا مع أو قبل السنة القرآن، دراسة القرآن ومعرفة القرآن فهو الأصل، أن السنة إنما هي شارحة للقرآن مبينة له، فكانت دراسة القرآن والسنة يعني من أعظم الأمور التي تعين العالم على إيش، على أن يعني يوفق في الدعوة من الله عز وجل، حتى في فتواه يوفق إلى أن يعني يقول الكلمة الحق، ولكن يقولها متى؟ في زمانها المناسب لها وفي مكانها إيش؟ يعني قد تكون كلمة حق لكن الزمان هذا ما يناسبها فترفض، أو في مكان لا يناسبها. فإذن الحكمة ينبغي أن تجمع الأمور الثلاثة كلها، أن الكلمة تكون حق، وأن يكون الزمان التي قال فيها كذلك حق، وأن يكون المكان حق، وهكذا. يعني هذا اشتهر عن الإمام مالك أنه قال ما كل ما يعرف يقال، ولا كل ما يقال حضر أوانه، ولا كل ما حضر أوانه حضر رجاله. فالعاقل هو الذي يعني يعرف البيئة التي يعيش فيها، ويعرف العصر والظرف الذي يعيش فيه، ويخاطب الناس على قدر ما يعلمون، قدر ما يعرفون، ولا ينبغي له أن يطالب الناس بالكمال، هذا غلط. يكفي أن يحصل من الناس القيام بما أوجب الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه، فإن حصل ما هو فهذا خير، لكن هذا لن يكون لأكثر الناس، لأن الله عز وجل أخبر في كتابه يعني أن القليل من عباده كما قال وقليل من عبادي الشكور، قليل الذي يعني يصل إلى مرتبة السابق بالخيرات. فإذا ينبغي له أن يسألني أن كما قال يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، ينبغي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار إيش أيسرهما ما لم يكن إثما. نعم. الذي يظهر لي أن يعني أن أمر العلم ليس مثل أمر، لأن العلم غير الموعظة، لهذا كان السلف ما ينقطعون عن العلم أبدا كل يوم، ربما في أوقات متعددة في اليوم، فالعلم شيء والموعظة شيء آخر، علم شيء. ولأن العلم أصلا مو كل الناس يشتغلون فيها، إنما يشتغل به طائفة من الناس، فهما يمكن ينقطعون عن العلم، ينقطعون عن العلم نسوا العلم. النبي كانت كل مجالسه مجالس علم، لكن الموعظة التذكير بالموت، التذكير بالآخرة، التزهيد في الدنيا، هذه الموعظة. أما العلم والأحكام والأخبار هذه ما تنقطع أبدا، مجالس النبي كلها علم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال كان عبد الله رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها.
وهنا أمر آخر ينبغي التفطن له، وهو أن هذا ما ينبغي أن يكون يعني عند الإنسان أشبه ما يكون بالمهنة، الوعظ ما ينبغي أن يتخذه كمهنة، فلا ينتفع هو به ولا ينتفع منه غيره، فينبغي التنبه إلى هذا. يعني الإنسان لاحظ مسعود السلف يعني، وهذا من توفيق الله لهم يعني، قال: أما إني، وش قال مسعود؟ أما إني،
قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم.
إيه، هذا من جهة أنه يكره أن أملكم، والأمر الآخر أنه هو يعني كونه كل يوم وكل وقت بيعظ، يعني هذا ما قد ما يكون فيه خير له هو يعني. ينبغي التنبه لهذا الإنسان، إنما نعم الأوقات نعم.
وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السلامة.
نعم، هذا الذي كان النبي يتخولهم بها، الموعظة. الموعظة شيء والعلم شيء آخر. نعم. ولهذا كان النبي يقرئهم القرآن دائما لا ينقطع، وهذا من علم. نعم.
قال رحمه الله: باب من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله.
لاحظ الارتباط أول الحديث بآخر الحديث، قال: من يرد الله به خير يفقه في الدين، ثم قال: لا تزال طائفة، في إشارة أن من أبرز علامات هذه الطائفة هو الفقه في الدين، الفقه في الدين، وأن بقاء الحق إلى يوم القيامة مرهون ببقاء العلم، وفيه من الفوائد أيضا إشارة إلى قول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. إذن بقاء الخيرية في الأمة هو ببقاء العلم وظهوره. قد يذهب أشياء كثيرة من تنقض، عرى كثيرة من عرى الإسلام، وهذا حدث مهم القرن هذا ولا لقبله ولا لقبله، حدث من قرون كثيرة، ولكن يبقى أن من أراد الحق وجده بغض النظر عن كون أكثر الناس على غير الحق، لكن من أراد الحق وجده بسبب وجود هذه الطائفة التي تبين الحق، تدعو إليه وتدرسه وتدرسه وهكذا. وفيه إشارة أيضا إلى يعني الترغيب في طلب العلم، وأن يتخذ هذا ديانة وقربة إلى الله عز وجل، وفيه إشارة إلى أن أيضا كمال إيمان الإنسان هو مرتبط بكمال فقهه في كتاب الله وعلمه بالله وبأسمائه وصفاته وأفعاله وحكمته وشرعه وجزائه. فكلما كمل علمه كمل إيمانه، والعكس صحيح، كلما كمل الإيمان كمل العلم، كلما كمل إيمان العبد كمل علمه، وكلما كمل علمه كمل إيمانه. أقصد بالعلم إذا ابتغى به وجه الله عز وجل، كان على الطريقة السلفية، كما بلغني عن بعضهم، وأنا الحقيقة لا أحب أن أتكلم في مثل هذا، ولكن بعضهم يذكرون في تويتر، حدثني أحد الأخوان البارحة أنه يأتي إلى الآيات ويستنبط منها ما يخدم أغراضه وتوجهه، يأتي إلى آيات من القرآن، يعني هو طبعا يرى أن الدولة منافقة، الدولة كافرة، فيأتي ويطبق، طبعا ما يصرح، لكن يأتي ويطبق الآيات على يعني على حال المسلمين في هذه البلاد. مثل هذا يحرم فهم القرآن والفقه، ليه؟ لأنه صار صاحب هوى، يأخذ منه ما يوافق هواه. وهذا فيه شبه قال فيه ابن عمر، قال: الخوارج شرار الخلق عند الله، انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. ولهذا فإن بعض من فسر القرآن في هذا العصر، وكان أكبر همهم هو في تفسير القرآن هو أن يخدم أغراضهم فيما يتعلق بالحاكمية، وأن الحكم لله كما كان، فنوا كما قال ابن القيم في إسماعيل الهروي، فنوا في مسألة الحاكمية وأهدروا الدين كله، ما عاد له قيمة، التوحيد، عقيدة، كل هذا. حتى إن أشهرهم في هذا العصر في من فسر القرآن وصار تفسيره قبلة لهم، بلغ به الغلو إلى أن قال إن خلاف الأنبياء مع أقوامهم في الربوبية ليس في الألوهية. ليه؟ لأنه يرى أن الحاكمية متعلقة بالربوبية لا بالإلهية. فانظر كيف وصل بهم التحريف للدين. وهكذا الإنسان إذا كان ينظر إلى القرآن مثل هذا الذي يغرد في تويتر من خلال هالنظرة السياسية الضيقة، فهو لن ينظر إلى يعني كمال الدين، ولن ينظر إلى ما يتعلق بالعقيدة وما لله سبحانه وتعالى من أسماء وصفات وأفعال وسنن الله في خلقه وكيف، لا، سوف يعني يحجز ويحجر نفسه في هذا الأمر الذي يعني يجعله يقع في تحريف الدين وتكفير المسلمين وتكفير حكام المسلمين، وكل هذا بسبب يعني أيضا عدم التفقه في الدين على الطريقة السلفية. السلف كانوا رضي الله عنهم لا يتعدون عشرا من الآيات حفظا حتى يتعلموا فيها من ما فيها من العلم والعمل. أما يجيك إنسان هو أصلا ما عنده مقالة، ما عنده دراسة للقرآن، درس على علماء القرآن وفهم القرآن، ثم يستنبط من القرآن ما هذا سوف يضل. ثم الأمر الآخر، نعم يعني قد مثلا أوافقك على أن السيارة اللون حمراء أزين من السيارة اللون زرقاء، أو هذه أمور مين مشكلة، لكن تفسير القرآن هذا ما يجوز أن تفسره بهواك، تفسير القرآن هذا لا بد أن يكون بالسنة وبفهم السلف. أما أن تأتي من عندك تستنبط أنت منه من غير ما تربط هذا الاستنباط بكلام النبي وكلام الصحابة فهذا ضلال، هذا من الضلال. وقلت لكم هذا ما يفعله إلا الخوارج وأمثال الخوارج الذين إيش؟ الذين لا يرون، الذين يأخذون من القرآن ما يوافق أهواءهم، فيصدق عليهم قوله تعالى يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون إيش؟ ويكفرون ببعض. هذا غلط. لهذا من ادعى تفسير شيء من القرآن فعليه أن يسند ذلك إما إلى السنة وإما إلى كلام الصحابة أو أئمة الإسلام من التابعين. أما هو يأتي ويربط تلعب بالدين، تلعب بالقرآن. ولكن هذا الرجل، هذا رجل الآن يعني صار سياسيا فينظر إلى الآيات التي تخدم أغراضه سياسيا فإيش يسوي؟ يروح ويكتبها ويقول هذا لم، فتجد كل ما عنده من يعني يخرج من هذه المشكلات الفاسدة بسبب التوجه الفاسد الذي عنده، صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب الفهم في العلم. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال قال لابن أبي نجيح عن مجاهد قال صحبت ابن عمر رضي الله عنهما إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة.
انتهى. لا ريب أن فهم العلم هو نعمة من الله. فهم العلم يعني فهم القرآن، والله عز وجل قال ففهمناها سليمان. ففهم القرآن لا ريب أنه من أعظم نعم الله على العبد بعد التوحيد، القيام بفرائض الله. من أعظم نعم الله على العبد هو أن يكون عنده علم كتاب الله عز وجل ومقاصده وأسراره وحكمه، فهذا هو كمال النور وتمام النور الذي يوفق له الإنسان أن يكون عنده علم بكتاب الله. ولهذا النبي دعا لابن عباس قال: اللهم علمه الكتاب والتأويل. وكان ابن عباس يعني من أعلم الناس بكتاب الله، تقيل عنه ترجمان القرآن رضي الله عنه. فالفهم في العلم هذا من نعم الله التي من أسبابها أن يدعو العبد ربه أن يعلمه. ويذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه في صغره كان يذهب إلى المساجد المهجورة ويعف وجهه بالتراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. فهذا أمر هو بيد الله ما هو بيد العبد. الله عز وجل هو الذي يفتح العبد في فهمه. طبعا ثمرة هذا الفهم، ثمرته كمال الإيمان، السلامة من الفتن، لأن عنده نور كامل تام يبصر به، بخلاف من ليس عنده هذا النور، خلاف من عنده من ليس عنده هذا. الشاهد أن ابن عمر رضي الله عنه أوقع الله في نفسه هذا المعنى، قل هو السؤال، جواب السؤال وهو أنها النخلة، لما يعني تشتم عليه النخلة من فوائد عظيمة لا تتوفر في كثير أو أكثر الأشجار. ولهذا شبهة المؤمن نعم.
قال رحمه الله: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله:
باب
الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
سلط ولا سلط؟
فسلط. فسلط.
نعم. انتهى.
انتهى.
باب الارتباط بالعلم، يعني كأنه أراد يعني أن يشير إلى معنى أن معنى الحسد في الحديث هو الغبطة، مو بالحسد يعني المذموم، إنما مقصود به الغبطة. قال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. وجه ذلك أن الإنسان إذا بلغ منزلة هو فيها رأس فإنه قد يأنف من أن يأخذ العلم عمن هو دونه، لهذا ما ينبغي الإنسان أن يسود قبل أن يتعلم يتفقه، لأنه سوف تكون هذه السيادة سببا لتركه طلب العلم. مو كل أحد، لكن أكثر الناس إذا ساد فإنه يأنف من أن يأخذ العلم عمن هو دونه أو مثله أو فوقه، ولهذا قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، هذا المقصود به. ولأن الإنسان أيضا إذا ساد انشغل، والعلم ما يبيله انشغال، العلم يبيله تفرغ تام وكامل، ما هو يبيه تعطيه بعضك. العلم إذا أعطيته بعضك ما أعطاك شيء، لكن العلم يحتاج أنك تعطيه كلك حتى يعطيك بعضك. وأما الحديث الذي ذكره عليه رحمة الله: لا حسد إلا في اثنتين، فإنه مندرج تحت قول الله تبارك وتعالى: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة آتيناهم ملكا عظيما. فإذا جمع الله لهم بين ماذا؟ بين الملك والعلم، بين الملك والعلم. الله يقول: أبتانكم تحسدون فاحسدوا وجل هذا الذي يحسد عليه، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب حكمة والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما. فهذا المقصود فإذا اجتمع الإنسان فالإنسان يحسد على ماذا؟ يغبط أن يكون عنده العلم لكتاب الله، والكتاب هذا غير الكتاب، وأن يكون عنده الملك، عنده الملك، والملك قد يعني قد يقال أراد به الإمارة، وقد يراد به كثرة المال، يراد به كثرة المال. فهذا إذا كان يعني جعل العلم خادما لأغراض الدين والشريعة وابتغى به وجه الله عز وجل فلا ريب أنه في أعلى المنازل. ونظيره من كان عنده مال وهو ينفق المال هذا في سبيل الله، يضعه في مواضعه التي يحبها الله عز وجل، فإن هذا أيضا في أعلى المنازل. وإنما يعني كان الحسد لهذين الصنفين من الناس، لاحظ ما قال أن الناس يحسدون مثلا مجاهد، أو يحسدون اللي عنده كثرة مثلا عبادة أو صيام، ما قال ليه؟ لأن تلك الأمور فيها من المشاق وما ما الناس ما هم، أما هذه فلا، فهي يعني هي محض فضل من الله على العبد، محض فضل من الله على العبد، يعني العلم، وجود العلم، وأيضا به يكون الإنسان يعني رأسا إماما. ما يمكن تحصل إمامة في الدين خصوصا في المجتمع المسلم إلا بهذا الإنسان. إما فالناس يعني إما أن يتوجهوا، ما وين يتوجهون الناس في العادة؟ في العادة إما إلى أهل العلم إن كانهم فيهم خير وكذا، وإما إلى أهل المال. وين يروحون يعني؟ ما لهم إلا أهل العلم وأهل المال. فهذا صاحب المال إن وفق وصار رجل صالح فإنه وضع المال في مواضعه وانفقه في وجوه التي يحبها الله، ولهذا يغبط، لهذا يغبط. وهكذا صاحب العلم إنه إيش؟ يغبط. نعم، وفق الله الجميع.